قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي جميع ما أنزل إليك من ربك، ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه، يعني لا تكتم ولا يكن منك الكتمان بهدف أن تنجو من المكروه الذي ينالك به خصومك، وإن لم تفعل يعني إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك فما بلغت رسالته بالإفراد والجمع، يعني فما بلغت رسالته أو فما بلغت رسالاته، لأن كتمان بعضها فكتمان كلها. والله يعصمك من الناس أن يقتلوك، الله يعصمك من الناس أن يقتلوك. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت، يعني كان يتخذ حرصا يحرصونه إلى أن نزلت هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. رواه الحاكم والترمذي والبيهقي في الدلائل وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول القاسم رحمه الله تعالى في الآية يا أيها الرسول، نودي صلى الله عليه وسلم بعنوان الرسالة تشريفا له، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء والمرسلين، فإن الأنبياء عامتهم قد ناداهم الله تعالى بأسمائهم، يا نوح يا آدم يا عيسى ابن مريم يا موسى وهكذا يا داود. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينادى باسمه قط في القرآن الكريم، وإنما نودي بصفاته يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وهكذا، يا أيها المزمل يا أيها المدثر، ولم يأتي في القرآن قط يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نداء له عليه الصلاة والسلام بعنوان رسالتي تشريفا له وإذانا بأنها من موجبات الإتيان بما أمر به من التبليغ، يعني ما دمت رسولا فيجب عليك أن تبلغ الرسالة التي كلفت بأن تبلغها. بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني مما يفصل مساوئ الكفار ومن قتالهم والدعوة إلى الإسلام، غير مراقب في التبليغ أحدا ولا خائف أن ينالك مكروه، وإن لم تفعل أي ما تؤمر به من تبليغ الجميع سترا لبعض مساوئهم فما بلغت رسالته، يعني كأنك ما بلغت شيئا مما أرسلت به، لما أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض، فإن لم تبلغ أو لم تؤدي بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعها، كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها. فكذلك إن كتم الرسول عليه السلام شيئا يسيرا من الرسالة فكأنه كتمها كلها. والله يعصمك من الناس، هذه عدة وعد من الله سبحانه وتعالى بحفظه من لحوق ضرر بروحه الشريفة، وهذا باعث له على الجد فيما أمر به من التبليغ وعدم الاكتراث بعداوتهم وكيدهم. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا التبليغ في الآية نسوق نسق التعليل لعصمته، يعني إن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس أن ينالوك بمكروه لأن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني الله سبحانه وتعالى لا يهديهم طريق الإساءة إليك، لن يهديهم إلى الطريق الذي يتوؤونك فيه، فما عذرك في مراقبتهم؟ الله سبحانه وتعالى سوف يضلهم ويثنيهم ويبعدهم عن أن ينالوك بسوء، فلن يهديهم إلى ما يسوءك، فلا تراقبهم في يعني في تبليغ الرسالة. هنا بعض التنبيهات، أولها أنه لا خفاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ التام وقام به أتم القيام وثبت في الشدائد وهو مطلوب وصبر على البأساء والضراء وهو مكروب محروب، وقد لقي بمكة من قريش ما يصيب النواصي ويهد الصيافي، وهو مع الضعف يصادر صبر المستعلي ويثبت ثبات المستولي، ثم انتصب لجهاد الأعداء وقد أحاطوا بجهاته وأحدقوا بجنباته وصار بإسكانه في الأعداء محرورا وبالرعب منه منصورا حتى أصبح سراج الدين وهاجا ودخل الناس في دين الله أفواجا. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمسروق: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديك وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وروى البخاري وغيره عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاة الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. يعني هل كانت ملونة ومكتوبة؟ وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد شهدت له صلى الله عليه وسلم أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ في حجة الوداع: يا أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فنفس هذه الأمة سوف تسأل: هل أبلغكم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه؟ فيقول عليه السلام: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع رأسه ويده إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت أنا؟ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس، أي يوم من هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: أي فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع إصبعيه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت مرارا؟ قال ابن عباس: والله إنها لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد غائب، لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا رواه البخاري. أيضا تضمن قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، معجزة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية الشريفة أو هذه الآية الكريمة يعني هي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام الماوردي في كتابه أعلام النبوة في الباب الثامن في معجزته عصمته صلى الله عليه وسلم، قال: أظهر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته بعد ثبوتها بمعجز القرآن واستغنائه عما سواه من البرهان ما جعله زيادة استبصار يحج بها من قلت فطنته ويذعن لها من ضعفت بصيرته، ليكون إعجاز القرآن مدركا بالخواطر الثاقبة تفكرا واستدلالا، وإعجاز العيان معلوما ببداية الحواس احتياطا واستظهارا. يعني المقصود ان القرآن الكريم نوع طرق الدلالة على اعجازه، فإما ان وذلك طبقا لاختلاف فهم الناس ومستوياتهم العلمية والفكرية وقدراتهم العقلية. فبعض الناس عندهم من القدرات العقلية والصفات العقلية ما يمكنهم من التدبر في آيات القرآن والتفهم بحيث يدركون انه لا يمكن ان يكون له مصدر الا الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يخاطبون بأمور أخرى هي أيضا تدل على الإعجاز لكن بطريقة أبسط يدركها الذي يعني تضعف فطنته وقدرته، كهذا الوعد بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ نبيه ليس فان من أن يقتله أحد، الله يعصمك من الناس. فهذه يستوي الجميع في فهمها، بخلاف ما هو يعني أشد ما هو يعني يحتوي من الدلالات على إعجاز القرآن ما يستعطي على عوام الناس أو بقطاع الأخوة ولا يدركه إلا يعني على حقته إلا يعني ذو الفطنة والذكاء العالي. فيقول هنا فيكون البليد مقهورا بوهمه وعيانه واللبيب محجوزا بفهمه وبيانه لأن لكل فريق من الناس طريقا هي عليهم أقرب ولهم أجدب فكان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبيلا وأعم دليلا. فمن معجزاته عصمته من أعدائه مع أن هؤلاء الأعداء كانوا جما غفيرا وعددا كثيرا وهم على أتم خلق عليه وأشد طلب لنفسه وهو بينهم مسترسل قاهر ولهم مخالط ومكاتب ترمقه أبصارهم شجرا وترتد عنه أيديهم ذعرا وقد هاجر عنه أصحابه حذرا. يعني الرسول عليه السلام كان في حالة أعداء كثيرون جدا محيطون به من كل جانب العداوة أشد ما تكون في قلوبهم ونار الغيظ والحقد والشرط على إيذائه أشد ما تكون وهو مع ذلك بينهم مسترسل متحرك يروح ويزيد ويبلغهم وأيضا يعني أصحابه من شدة الاضطهاد الذي تعرضوا له هاجروا وحتى استكمل مدته فيهم ثلاثة هاجروا وبقي هو فيهم عليه السلام مع نفر من أصحابه حتى استكمل مدته فيهم 13 سنة ثم خرج عنهم سليما لم يكلم في نفس ولا جسد صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك إلا بعصمة إلهية وعده الله تعالى بها فحققها حيث يقول والله يعصمك من الناس فعصمه منهم. حقيقة المفسرون هنا في هذا الموضع يعني يذكرون قصصا كثيرة جدا مذكورة في السيرة كلها تؤكد هذا المعنى نقتصر على بعض منها ما قاله الماوردي قال إن قريشا اجتمعت في دار النجوى وكان فيهم النضر بن الحارث ابن كنانة وكان زعيم القوم وساعده ساعده عبد الله ابن الزبعراء وكان شاعر القوم فحضهم على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم الموت خير لكم من الحياة فقال بعضهم كيف نصنع فقال أبو جهل هل محمد إلا رجل واحد وهل بنو هاشم إلا قبيلة من قبائل قريش فليس فيكم من يزهد في الحياة فيقتل محمدا ويريح قومه وأطرق مليا فقالوا من فعل هذا ساد فقال أبو جهل ما محمد بأقوى من رجل منا وإني أقوم إليه فأجدخ رأسه بحجر فإن قتلت أرحت قومي وإن بقيت فذاك الذي أوتر فخرجوا على ذلك فلما اجتمعوا في الحطيم هو المثلث المتصل بين ركن يمن الذي فيه الحجر الأسود وبين بئر زمزم وبين مقام إبراهيم عليه السلام هذا هو الحطيم سمي الحطيم لأن من حلف فيه كاذبا فإن الله يحطمه ويهلكه. فلما اجتمعوا في الحطيم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد جاء فتقدم من الركن فقام يصلي عليه الصلاة والسلام فنظروا إليه يطيل الركوع والسجود فقال أبو جهل فإني أقوم فأريحكم منه فأخذ مهراسا عظيما ودنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لا يلتفت ولا يهابه وهو يراه اقترب من رسول الله السلام والرسول يراه ومع ذلك لم يلتفت إليه وظل في صلاته فلما دنا منه ارتعد وأرسل الحجر على رجله لما اقترب من الرسول عليه السلام ارتعش الكافر وسقط الحجر من بين يديه سقط على رجله فرجع وقد شبخت أصابعه وهو يرتعد وقد دوخت أوداده ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد فقال أبو جهل وأصحابه خذوني إليكم فالتزموه وقد غشي عليه ساعة فلما أفاق قال له أصحابه ما الذي أصابك قال لما دنوت منه أقبل علي من رأسه فحم ثاغر فاهو فحمل علي أسنانه فلم أتمالك وإني أرى محمدا محجوبا فقال له بعض اصحابه: يا ابا الحسن، رغبت واحببت الحياة ورجعت. يعني انت بتتحجج وتقول ان ظهر لك هذا الثعبان ثغرا فهو يعني حمل عليك باسنانه، انت انما احببت الحياة ورجعت خوفا من ان تموت. قال: ما تغروني عن نفسي؟ قال النضر بن الحرث: فان رجع غدا فانا له. قال له: يا ابا سهل، فان فعلت هذا لا تسودن. فلما كان من الغد اجتمعوا في الحطيم منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اشرف عليهم قاموا باجمعهم فواتبوه، فاخذ حسنة من تراب وقال: شاهت الوجوه، وقال: حامين لا ينصرون، فتفرقوا عنه. يكون وهذا دفع الهي وثق به من الله تعالى، فصبر عليه حتى وقاه الله، وكان من اقوى شاهد على صدقه. نفس الشيخ الحقيقه حصل مع معمر بن يزيد وكلب ابن اسد، كان ذكر المفسرون لكننا نختصر. من اعلامه ايضا ان ابا لهب خرج يوما وقد نعم، ومن اعلامه ان كلبة بن اسد ابا الاشد وكان من القوة بمكان، خاطر قريشا يوما في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعظموا له الخطر ان هو كفاهم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال، فجاء كلبة ومعه المزراق، فرجع المزراق في صدره، فرجع فزعا، فقالت له قريش: ما لك يا ابا الاشد؟ فقال: ويحكم، ما ترون الفحل خلفي؟ قالوا: ما نرى شيئا. قال: ويحكم، فإني أراه. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف، حتى بلغ الطائف. الطائف بعد منها ومكة كان فيه من تقريبا 50 تقريبا 50، لا 50 تقريبا. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف، وطبعا الطائف على هضبة مرتفعة يعني صعب الجبل الآن. فاستهزأت به شقيق، فقال: انا اعذركم، لو رايتم ما رايت لهلكتم، لو يعني كنت بمكاني ورايتم الذي رايته لهلكتم. ومن اعلامه ان ابا لهب خرج يوما وقد اجتمعت قريش، فقالوا له: يا ابا عتبه، انك سيدنا وانت اولى بمحمد منا، فان ابا طالب هو الحائل بيننا وبينه، ولو قتلته لم ينكر ابو طالب ولا حمزه منك شيئا، وأنت بريء من دمه، فنؤدي نحن الدية وتسود قومك. فقال: فإني أتيكم. ففرحوا بذلك ومدحته خطباؤهم. فلما كان في تلك الليلة وكان مشرفا عليه، نزل أبو لهب وهو يصلي، وتسلقت امرأته أم جميل الحائطة حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فصاح به أبو لهب فلم يلتفت إليه، وهما كانا لا ينقلان قدما ولا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح. يعني تتمر في مكانهما هو وامرأته ولم يستطع حراكا الى ان تفجر الصبح، وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابو لهب: يا محمد، اطلق عنا. فقال: ما كنت لاطلق عنكما او تضمنا لي انكما لا تؤذياني. قال: قد فعلنا. فدعا ربه فرجعا. من اعلامه يعني من اعلامه ان قريشا اجتمعوا في الحطيم، فخطبهم عتبه ابن ربيعه، فقال: ان هذا ابن عبد المطلب قد نغص علينا عيشنا، وفرق جماعتنا، وبدل سننا، وعاب ديننا، وسفه احلامنا، وضلل اباءنا. وكان في القوم الوليد بن المغيره، وابو جهل بن هشام، وشيبه بن ربيعه، والنضر بن الحرث، ومنبه، ونبيه بن الحجاج، واميه، وابي بن خلف، وفي جماعة من صناديد قريش، أو في جماعة من صناديد قريش. فقال له: قل ما شئت فإنا نطيعك. قال: سأقوم فأكلمه، فإن هو رجع عن كلامه وعما يدعو إليه، وإلا رأينا فيه رأينا. فقال له: شأنك يا أبا عبد شمس. فقام وتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحده، فقال: أنعم صباحا يا محمد، يعني زي صباح الخير، أنعم صباحا يا محمد. فقال: يا عبد شمس، إن الله قد أبدلنا بهذا السلام تحية أهل الجنة. قال: يا ابن أخي، إني قد جئتك من عند صناديد قريش لأعرض عليك أمورهم، إن أنت قبلتها فلك الحظ فيها ولنا فيها الفتحة، ثم قال يا ابن عبد المطلب انا زعيم قريش فيما قالت. قال قل. قال يا ابن عبد المطلب انك دعوت العرب الى امر لا يعرفونه فاقبل مني ما اقول لك. قال قل. قال ان كان ما تدعو اليه فاطلب به ملكا فانا نملكك علينا من غير تعب ونتوجك. فارجع عن ذلك. فسكت. ثم قال له ان كان ما تدعو اليه امرا تريد به امرأة حسناء فنحن نزوجك. فقال لا قوة الا بالله. ثم قال له ان كان ما تتكلم به تريد مالا اعطيناك من الاموال حتى تكون اغنى رجل في قريش فان ذلك اهون علينا من تشتت كلمتنا وتفريق جماعتنا. وان كان ما تدعو اليه جنونا داويناك كما تداوي قيس بني ثعلبة مجنونهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما تقول وبما ارجع الى قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون حتى بلغ الى قوله فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. قال عتبة فلما تكلم بهذا الكلام فكأن الكعبة نالت حتى خفت أن تمس رأسي من أعجازها. وقام فزعا يجر رداءه فرجع إلى قريش وهو ينتفض انتفاض العصفور. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقالت قريش لقد ذهبت من عندنا نشيطا ورجعت فزعا مرعوبا أنا وراءك. قال ويحكم دعوني إنه كلمني بكلام لا أدري منه شيئا ولقد رعدت علي الرعدة حتى خفت على نفسي وقلت الصاعقة قد أخذتني فندموا على ذلك. وطبعا أيضا من عصمته صلى الله عليه وسلم ما حصل في طريق الهجرة حين دخل هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه غار ثور. كذلك من عصمته إياه ما حصل حينما لقيه او حينما لقيهما سراقة بن مالك ابن جاشم وهو من جملة من توجه لطلبه. فقال له ابو بكر هذا سراقة قد قرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا سراقة. فاخذت الارض قوائم فرته الى ابطها. فقال سراقة يا محمد ادعو الله ان يطلقني ولك علي ان ارد من جاء يطلبك ولا اعين عليك ابدا. فقال اللهم ان كان صادقا فاطلق عن فرسه. فاطلق الله عنه ثم اسلم سراقة وحسن اسلامه. ومعلوم ان ما عرف بعض الروايات انه حينما حصل ذلك لسراقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة كيف لك بسواري كسرى. وطبعا استغرب جدا سراقة يعني كيف هو يقارده الان ويريد ان يقبل عليه حتى ينال جائزة. ثم يعده الرسول عليه السلام سواري كسرى. فحينما اسلم سراقة بعد ذلك خرج في الفتوح الاسلامية حتى في فتح فارس وبالفعل كان في الجيش الذي يعني استولى على قصور كسرى واتي عمر رضي الله تعالى عنه بسواري كسرى ثم البسها سراقة في يده. وحينئذ تذكر سراقة يعني هذا الوعد الذي وعده اياه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من اهل مكة وصمادي بها وحفاجها ومعاني بها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا مما يخلقه الله من الاسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة لعمه ابي طالب اذ كان رئيسا كبيرا مطاعا في قريش. وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية. ولو كان اسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها. ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر ابوه واحترموه. فلما مات عمه ابو طالب نال منه المشركون اذى يسيرا. ثم قيض الله له الأمطار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحمل إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود. وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما تمه اليهود في ذراع تلك الساة بخيبر أعلمه الله به وحماه منهم. ولهذا أشباه كثيرة يطول ذكرها منها ما رواه ابن جرير بسنده قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها فأتاه أعرابي فاخترق سيفه ثم قال من يمنعك مني؟ الأعرابي رفع السيف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أن يقتله يعني فقال من يمنعك مني؟ فقال الله عز وجل. فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه. قال وضرب رأسه الشجرة وضرب رأسه الشجرة حتى انكسر دماغه فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من النار. أيضا في القصة الأخرى بينما هو جالس على رأس بئر قدل رجليه فقال الوارث من بني النجار لأدخلن محمدا فقال له أصحابه كيف تدخله؟ قال أقول له أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته به. قال فأتاه فقال يا محمد أعطني سيفك أشيمه فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله بينك وبين ما تريد. ويعني ايضا عند الشيخين حديث جابر غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ادركتهم القائله في وادي كثير الاعضاء اي الاشواك فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره فعلق بها سيفه ومنا معه نومه فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا يعني شهرا السيف فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلسا. والرواية في ذلك يعني كثيرة جدا. فتبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء يعني لستم على شيء من الدين معتد به لأن يعني الدين عند الله الإسلام يعني الدين الذي يعتد به عند الله هو الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك معنى لستم على شيء يعني لستم على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم يعني بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان به. والمقصود هنا التوراة والإنجيل الحقيقيتين اللتين أنزلهما الله على موسى وعيسى قبل أن يحرفهما أهل الكتاب. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل لك من ربك يعني من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم بك كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. فكلما نزلت الآيات فريق يزداد إيمانا وفريق يزداد كفرا لأن كلما كفروا بآية جديدة أو بصورة جديدة كلما ازدادوا كفرا لأن الكفر أيضا يعني يزيد وينقص وبعضه أشد من بعض كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر زيادة في الكفر. فكذلك هنا يعني كلما نزل شيء من القرآن كلما زاد كفرا وطغيانا. فلا تأس على القوم الكافرين لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك أي لا تهتم به أي نعم. يقول تبارك يقول القاسمي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء يعني من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل أي تراعوهما وتحاسوه على ما فيهما من الأمور التي من جملتها دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. الإقامة هي الإتيان بالعمل على أحسن أوجهه، كإقامة الصلاة مثلا. ولا يدخل في ذلك القصص التي فيهما ولا العقائد ونحوها، فإنها ليست عملية حتى تقيموا هذه فيها الصلاة العملية. والمراد أن يعملوا بما بقي عندهم من أحكام التوراة والإنجيل على علته وعلى ما به من نقص وتخريف وزيادة. أي نعم، فإن شرائع هذه الكتب وأميرها ونواهيها هي أقل أحكامها تحريفا، وأكثر التحريف في القصص والأخبار والعقائد وما ماثلها. أي نعم، على أي الأحوال هذا الكلام يعني فيه نظر، والصحيح يعني أن معنى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل يعني الحقيقيتين. وهذا يستلزم بالنسبة لليهود والنصارى الذين كانوا أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يستلزم أنه فيه حث لهما على التمحيص والتحري والتنقيب والبحث والجد والاجتهاد في نقد ما عندهم من هذه الكتب نقدا عقليا تاريخيا صحيحا، حتى يستخلصوا حقهما من باطلهما بقدر الامكان. ونتيجة ذلك العناء كله ان يكونوا على شيء من الدين الحقي، ولو اتبعوا القرآن لأراحوا واستراحوا، لكنهم لا يزيدهم القرآن الا طغيانا وكفرا وحسدا وعنادا، فلا يؤمنون به. اي حال من الاحوال لا يمكن ان يفهم انهم اذا اقاموا التوراة سيكونون على الدين الحق، واضح؟ او التوراة والانجيل، لكن سيكونوا على شيء من الدين بعد التحري والتنقيب. فالذي يكون على شيء من الدين صحيح افضل واولى ممن لا يكون على شيء من الدين، لكن في الحالتين هو ليس على الدين الحق الكامل، لانه لا يتم له ذلك حتى يدخل في الاسلام، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولا يخفى أنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل آمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، لماذا؟ لأن النصوص في التوراة وفي الإنجيل إلى الآن، النصوص الموجودة حتى الآن في التوراة والإنجيل واضحة وضوحا كثيرا في الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وسبق أن ناقشنا ذلك بالتفصيل في دراسة كتاب الرسل والرسالات للسور الأشهر. ثم قال تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالملعون فرقة منهم أو من النصارى، واضح؟ والنصارى ويبدل من المبتدأ من آمن، يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني في الآخرة. وهذا هو خبر المبتدأ، موضوع مهم جدا بالنسبة للإعراب، فإن قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم ابتدأ كلاما جديدا فقال: والصابئون. والصابئون أي نعم، فالصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف، والنية به التأخير عما في حيز إلا من اسمها وقدرها، فكأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك حكمهم كذا، واضح؟ هذا هو معنى الآية. يبقى إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم جاءت كلمة والصابئون والنصارى، هي الترتيب: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا كما جاءت الآية، والصابئون كذلك. فالصابئون تكون ايه؟ مبتدأ. الصابئون مبتدأ كما ذكر هنا، اما خبره هو محذوف. والمقصود من رفع كلمة الصابئون تأخيرها عنا في حيز إقبر، فيكون خلاص الكلام: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك، فأنشد في بويه شاهدا له: وإلا تعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقي، وإلا تعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقي، يعني وإلا تعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك، أنا بغاة وأنتم كذلك. فكلمة أنتم إيه هنا على الابتداء، وأنتم بغاة كذلك. ثم قال الزمخشري: فإن قلت ما التقديم والتأخير إلا لفائدة، فما فائدة التقديم؟ لأن قدمت كلمة الصابئون، قلت فائدته التنبيه على أن الصائرين يثاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح. فما الظن بغيرهم؟ إذا كان الصابئين إذا تابوا تقبل توبتهم، فكيف بغيرهم ممن هو أقل منهم كفرا؟ وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعبودين ضلالا وأشدهم غيا، وما سموا صابئين إلا لأنهم صبأوا عن الأديان كلها أي خرجوا. أي نعم. فهذا باختصار فيما يتعلق بالإعراب للصابئون، فالصابئون لا استئناف مبتدأ واضح وليست معطوفة على ما قبله، هي في آية في آية سورة البقرة معطوفة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والبطارة والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، هنا معطوفة. أما في هذه الآية سورة المائدة فهي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. واضح؟ يعني في هذا رد على بعض الجهلة من القساوسة الذي تشدق بأنه من منذ زمن كتب خطأ النحويا في القرآن الكريم، وألف في ذلك هو ظن أنه يقع على شيء يعني له قيمة. وما درى الخبيث أن الأصل قواعد النحو هذه ما وضعت إلا بعد القرآن الكريم بسنين عمر طويل. واضح النحو ما وضعت قواعده وما ضبط إلا بعد نزول القرآن بسنوات مديدة، فكيف يتحكم بهذه القواعد في القرآن الكريم؟ ثم أفاك يعني مثل هذا على أفصح الفصحاء وهم قريش الذين كانوا يعني يناصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ولا يدخلون بأي شيء من الطعن فيه وفي رسالته وفي كتابه. فإذا كان يعني فصحاء قريش وبلغاؤهم ما يعني ما أخذ واحد منهم ما أخذه هذا القسيس، فكيف يعني يستقيم له هذه الدعوة؟ أي نعم. يقول ثم يقول تبارك وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني على الإيمان بالله ورسله، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول أي رسول منهم، لأن الرسل تبعث في قومها، كلما جاءهم رسول يعني منهم من بني إسرائيل، بما لا تهوى أنفسهم يعني من الحق كذبوا. فريقا كذبوا يعني فريقا منهم كذبوه، وفريقا يقتلون، وفريقا من الرسل يعني يقتلون كزكريا ويحيى. والتعبير به بكلمة يقتلون دون قتلوا حكاية من حال يعني حكاية من حال الماضية ومراعاة للفاصلة أي رؤوس الآية، وطريقا يقتلون يعني مراعاة لرأس الأنبياء، طريقا كذبوا وطريقا يقتلون. ثم قال تبارك وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا أي ظنوا ألا تكون يمكن أن تقرأ ألا تكونوا وألا تكون، ألا تكونوا بالرفع فأن مخففة مخففة، والنصب فهي تكون ناصبة أي بمعنى تقع، ألا تكون فتنة يعني عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم. فعموا يعني عموا عن الحق فلم يبصروه، وصموا أي عن استماعه، ثم تاب الله عليهم لما تابوا، ثم عموا وصموا يعني ثانيا كثير منهم، وهذا بدل من الضمير، والله بصير بما يعملون يعني فيهم تبارك وتعالى به. نعم. ويلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى قال وحاسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا، اضاف العمى والصمم اليه، اما التوبه فلم يضفها اليه بناء الى انهم لا يستحقون ان يضاف الخير اليهم. فقال عز وجل ثم تاب الله عليهم، لم يقل ثم تابوا، وانما قال ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون، يعني بما عملوا. ثم بين تعالى كفر النصارى وما هم عليه من فساد الاعتقاد المباين لأصل دعوة عيسى عليه السلام من التوحيد الخالص. فقال عز وجل يعني بعد ما ذكر فيما مضى قبائح اليهود شرع في ذكر قبائح النصارى، فقال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. سرق مثله في سورة النساء في قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم وقبكم يعني فإني عبد ولست بإله. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله، يعني وقال لهم أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله يعني في العبادة غيره فقد حرم الله عليه الجنة يعني منعه أن يدخلها ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يعني يمنع لهم من عذاب الله. ثم قال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث آلهة ثلاثة، يعني ثالث آلهة ثلاثة يعني أحدها ثالث آلهة أو ثالث ثلاثة يعني معنى أنه واحد منها. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني ثالث آلهة، وهذه آلهة ثلاثة والمعنى ثالث ثلاثة يعني أنه واحد من ثلاثة آلهة، واضح؟ والآخران عيسى وأمه وهم فرقة من النصارى أو على اختلاف بقى يعني مذاهب في ذلك، من يقولون أن الثلاثة هم الأب والابن والروح القدس إلى غير ذلك من كفرهم وضلالهم. وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون يعني من التكليف، وإن لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى لينفتن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لينفتن الذين كفروا أي الذين ثبتوا على الكفر ولم يرجعوا عنه، عذاب أليم أي مؤلم هو النار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه يعني مما قالوا، وهذا استفهام توبيخ. الله غفور رحيم أي غفور لمن تاب رحيم به، وطبعا هذا فيه فضيلة عظيمة جدا للتوبة، وأن باب التوبة مفتوح مهما يعني فرط من الإنسان من المعاصي والكبائر والمخالفات، لأنه إذا كان هؤلاء الذين شتموا الله وسبوا الله وزعموا أن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك من الكفر والشرك، ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة على مصراعيه ويقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا كان هؤلاء المشركون مع كفرهم وسبهم لله وشتمهم لله الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم إن تابوا إليه، فكيف بمن دونهم من أهل التوحيد ممن غشي الكبائر والذنوب؟ ففي هذه الآية يعني تطميع من أهل التوحيد في التوبة مما هو يعني أقل من كفر هؤلاء الكافرين. وقال أيضا في حق المشركين كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. ثم قال عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت أي مضت من قبله الرسل فهو يمضي مثلهم، خلت من قبله الرسل عاشوا ثم ماتوا ومضوا ومضوا، فكذلك هو أيضا أدى رسالته ثم مضى فهو يمضي مثلهم، وليس لإله كما زعموا وإلا لما مضى، فإن الإله لا يجيب ولا يمضي. هذا فيما يتعلق بالمسيح عليه السلام. وأمه صديقة، صديقة هذه مبالغة في الصدق يعني مبالغة في الصدق، كانا يأكلان الطعام يعني كغيرهما من الحيوانات، هذا كلام السيوطي، وأفضل بل أن يقول حيوانات أن يقول كغيرهما من الكائنات الحية التي تتغذى من الطعام. ومن كان كذلك لا يكون إلها لترتيبه وضعفه. إذا كان مخلوق أو شخص يعني يحتاج إلى الطعام أن يأكل ويشرب، معنى ذلك أنه محتاج، يعني إذا جاع يتألم ويحتاج إلى أن يأكل، إذا أكل لا يستطيع أن يستسقي فضلات الطعام في داخل جسمه فيحتاج إلى الإخراج. فهل الذي يحتاج هذا يكون إلها؟ فلذلك يقول تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فمن كان كذلك لا يكون إلها لترتيبه وضعفه. ترتيب يعني أنه مركب من أجزاء، مركب من معدة ومن أمعاء ومن كذا وكذا. فالإله يعني ينزه عن التركيب في ذاته وينزه عن التركيب في شخصه، يعني يكون واحدا لا متعددا. والواحد نفسه غير مركب من أجزاء، لأن التركب من أجزاء يقتضي الاستقرار والاحتياج إلى هذه الأجزاء. واضح؟ انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر متعجبا كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتنا، ثم انظر أن يؤتكون، يعني كيف يؤتكون، أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. ثم قال عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله أي غيره ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع، يعني لأقوالكم، العليم بأحوالكم. والاستفهام هنا للإنكار. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الرازي: هذا قول اليعقوبية منهم، يقولون إن مريم ولدت إلها. قال: ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون إن الله تعالى حل في ذات عيسى واتحد بها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم بين تعالى أنهم صموا عن مقالات عيسى الداعية إلى التوحيد كما وصفهم في الآية السابقة. ثم عموا وصموا، فعموا وصموا عن الآيات التي دعاهم عيسى من خلالها إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل: وقال المسيح، يعني أن هذا المسيح بريء من هذا الكلام كله. المسيح ما دعا إلى عبادته، ما كان لبشر أن يطيعه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نص واضح وصريح في حكم من قال بهذه المقالة، فلا يبقى بعد ذلك أدنى شك. من قال إن النصارى مؤمنون أو موحدون أو أنهم من أهل الجنة فهذا قد خرج من الإسلام بالكلية، هذه ردة عن دين الله لأنها تكذيب لهذه الآيات الصريحة والقاطعة من القرآن الكريم. فلا يصح أبدا الانتساب إلى الإسلام إذا كان يزعم أن النصارى في الجنة مع كفرهم ومع قولهم إن الله ثالث ثلاثة أو غير ذلك من مقولتهم الشكيه، هذا لا إزالة فيه ولا نراء. وإن كان هذا بدأ يبدو غريبا عند بعض الأوصاف التي أوغلت في الجهل وفي المعاندة لدين الله تبارك وتعالى خاصة بعض الصحفيين. يعني يصفون النصارى مع المسلمين على أنهم أهل إيه؟ أهل الإيمان. وبعضهم يقول الأديان التوحيد الثلاثة، أديان التوحيد. يعني حتى إن كبير القوم يشعر بأن عقيدته عورة، أن عقيدته عورة، التكريس هذا عورة، فذلك تشعر يعني بالشعور بالانهزام أمام توحيد المسلمين. فإذا خطب على الملأ في المواكب والزفاف النفاق المعروفة يبدأ بقوله إيه بموضة جديدة الآن، يفتحي ويخجل ويخزى من أن يعني يقول باسم كذا وكذا وكذا من الثلاثة الآلهة المزعومة عنده، وإنما يقول أن إيه باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. هذا اعتراف منه بأن عقيدته عورة وهو يحاول أن يذكرها، باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، حتى يوهم بعض السذج من المسلمين يكون هؤلاء الناس موحدون مثلنا. ده الراجل يقول بالإله الواحد الذي نعبده جميعا، هل نحن الإله الذي نعبده هو الذي يعبده ويعبد عبد عبدا من عباد الله يعبد المسيح عليه السلام، أما نحن فنعبد الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح، وهذه هي دعوة المسيح عليه السلام، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. بل إن أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام حينما نطق في المهدي قال إني عبد الله، أول كلمة إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآية. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، قبل أن يكون ربكم قال ربي ربي وإلهي، اعبدوا الله ربي وربكم، ولم يقل اعبدوني، قال اعبدوا الله ولم يقل اعبدوني. ومعنى اعبدوا الله يعني وحده، اعبدوا الله وحده. ثم صرح بقوله ربي وربكم قمعا لمادة توهم الاتحاد، ربي وربكم، يعني هو ربي وهو ربكم، فهذا استئصال للوهم ان هناك اتحاد بين المسيح وبين الله عز وجل. والمسيح قال لهم ايضا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار، كيف والشرك اعظم وجوه الظلم، وما للظالمين من انصار، اي ما لهم من احد ينصرهم بانقاذهم من النار، اما بطريق المغالبه او بطريق الشفاعه. لا يستطيع هؤلاء الانصار، ليس للكافرين او للظالمين انصار، يغالبون الله سبحانه وتعالى او يغالبون الملائكه حتى ينقذوا هؤلاء من النار، ولا يستطيعون ايضا نصرهم عن طريق الشفاعه ان يشفعوا لهم عند الله فيخرجهم من النار، وما للظالمين من انصار. اي نعم. ثم بين تعالى كفر طائفة أخرى منهم فقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي أحد ثلاثة آلهة بمعنى واحد منها، وهم الله ومريم وعيسى. قال بعضهم كانت فرقة منهم تسمى كوليريبينس، تقول الآلهة ثلاثة الأب والابن ومريم. وجاء في كتاب علم اليقين أن فرقة منهم تسمى المريميين، قال يعتقدون أن المريم والمسيح إلهان. قال وكذلك البربرانيون وغيرهم. يعني إذن هذا القول محكي عن فرق من فرقهم. وايضا كان من نصارى نظران من قال بهذا ان مريم من الالهه الثلاثه، او المعنى احد ثلاثه اقانيم كما اشتهر عنه. يعني اما المعنى ان الله ثالث ثلاثه، يقولون ان الله ثالث ثلاثه يعني واحد من ثلاثه الهه، او ثالث ثلاثه ثالث واحد من ثلاثه اقانيم، يعني هم جوهر واحد وهم ثلاثة أقانيم، الأب والابن والروح القدس كما زعم. والزعم أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد، كما قدمنا عنهم في قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة. قال الرازي رحمه الله واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل، فإن الثلاثة لا تكون واحدة والواحدة لا يكون ثلاثة، ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى. وقد صنفت عدة مصنفات في تزييف معتقدهم هذا، وهي شهيرة متداولة والحمد لله.
ثم يقول تعالى وما من إله، يعني في نص الإنجيل والتوراة وجميع الكتب السماوية ودلائل العصر، وما من إله إلا إله واحد لا يتعدد أفرادا ولا أجزاء. وإن لم ينتهوا عما يقولون، يعني من هذا الافتراء والكذب بعد ظهور الدلالة القطعية، متمسكين بمتشابهات الإنجيل التي أوضحتها محكماته، لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، يعني في الآخرة من عذاب الحريق والأغلال والنكال. ولم يقل تبارك وتعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسنهم عذاب أليم، لم يقل ذلك، وإنما قال لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، لأن في إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة، وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر بقوله لقد كفر الذين قالوا، ثم هنا أيضا كرر هذه الشهادة عليهم بأنهم كفار، فقال عز وجل وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وفي البيان فائدة أخرى، وهي الإعلام في تذكير الذين كفروا منهم أنهم بمكان من الكفر. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني بالتوحيد، يتوبون بالتوحيد والتنزيه عما نسبوه إليه من الاتحاد والحلول، فيرجعوا عن التمسك بالمتشابهات إلى الفطريات، فالاستفهام لإنكار واقعي واستبعاده، ففيه تعجيب من إصرارهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، هذا تعجب من إصرارهم على هذه المقالات الفاسدة مع وضوح بطلانها. ومدار الإنكار والتعجيب عدم الانتهاء والتوبة معا، يعني لا هم يريدون أن ينتهوا عما يقولون ولا يريدون أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه. أو المقصود ألا يتوبون بعد هذه الشهادة المفترضة عليهم بالكفر وبعد هذا الوعيد الشديد مما هم عليه. أي نعم. يقول الحافظ ابن كثير وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه كما قال عز وجل الله غفور رحيم فيغفر لهؤلاء إن تابوا ولغيرهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم أشار تعالى إلى بطلان التمسك بمعجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما، لأن المساكين ضعاف العقول أو عظيم العقول من النصارى يستدلون بمعجزات المسيح عليه السلام ويستدلون بكرامات أمه مريم عليها السلام على هذه الألوهية المزعومة، فأشار تعالى عز وجل هنا إلى بطلان تمسكهم بمعجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما، بأن غايتهما الدلالة على نبوته وولايته. غاية ما في الأمر كانما تجري هذه المعجزات على يد المسيح عليه السلام أنها دل على ماذا؟ دل على نبوته، وهذا ليس وهو في هذا ليس بدعا من الرسل، وإنما هو كمن سبقه من الأنبياء من إخوانه الأنبياء الذين أتوا بمعجزات أجراها الله على أيديهم لتدل على صدق دعواهم الرسالة، فهذا غاية ما تدل عليه يدل عليه جريان المعجزات على يد المسيح عليه السلام. فذلك مريم إذا وقعت لها كرامات فقد وقعت كرامات لمن سبقها من أولياء الله كما هو يعني معلوم. فهنا المقصود من هذا السياق استنزالهم عن الإصرار على ما تقولوا عليهم، استنزالهم يريد القرآن أن يستنزلهم وينتجعهم من إصرارهم على هذا الباطل وإرشادا لهم إلى التوبة والاستغفار التي دعاهم إليها الله سبحانه وتعالى. فبعدما قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، شرع عز وجل في استنزالهم ويعني إنقاذهم من هذا الكفر المبين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ما المسيح؟ ما المسيح؟ يعني ليس المسيح المعلوم كونه حادثا مخلوقا، وذلك يعلم من كونه ايه؟ لانه المسيح ابن مريم. تلاحظون في القران الكريم يوصف المسيح بايه؟ ابن مريم. فهذا سياق الرد على النصارى، فاما ينسبه الله الى امه لانه ليس له اب عليه السلام، وهذا ليس فيه شيء يعني مستغرب في قدره الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى يعني نوع مظاهر قدرته العظيمه. فخلق آدم بلا رجل ولا امرأة، وخلق حواء من رجل ولا امرأة لأنها خلقت من ضلع من ضلوع آدم عليه السلام، وخلق المسيح من امرأة بلا رجل، وخلق سائر البشر من رجل وامرأة. فهذه يعني لبيان تنوع قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فمن أعجب في خلقه، المسيح أم آدم عليه السلام؟ يعني من آدم خلق لا من رجل ولا من امرأة، إنما يعني كما حكى الله عز وجل في القرآن الكريم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيوه. فهنا يقول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم، يعني ما المسيح الذي هو ابن مريم، ومعنى أنه ابن مريم معنى أنه حادث وأنه مخلوق ولا يصلح أن يكون خالقا. فقوله ما المسيح أي المعلوم حدوثه من كونه ابن مريم بالخوارق الظاهرة على يديه، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مضت من قبله الرسل الذين كانوا أولي الخوارق الباهرة، فله أسوة أمثاله، له أسوة أمثاله. فإذا كان أجرى الله سبحانه وتعالى بعض المعجزات على يديه فقد أجراها على يدي موسى، أجرى كثيرا من المعجزات والآيات على يدي موسى وعلى يدي إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء والرسل. فكما قال تعالى هنا في الآية الأخرى، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن هو إلا عبد أنعم الله عليه بأن أجرى على يديه هذه المعجزات، أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا قبله، جاء بآيات من الله كما أتوا بأمثالها، إن أبرأ الله الأبرص وأحيا الموتى على يده فقد أحيا العطاء وجعلها حية تسعى، وفلق بها البحر على يد موسى وهو أعجب، وإن خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وهو أغرب منه. وفي الآية وجه آخر، يعني في قوله تعالى من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وجه آخر في الآية يعني مضت من قبله الرسل، فهو يمضي مثلهم، معنى أنه يمضي مثلهم ويغيب ويأكل ويموت أو يعني يذهب، معنى ذلك أنه حادث وأنه يعني متصف بما ينافي صفات الألوهية، وأمه صديقة يعني مبالغة في الصدق، ورفع اسم الصديقة عليها لقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. والوصف بذلك بتحري الصدق والمبالغة في الصدق مشعر بالإغراق في العبودية والقيام بمراتبها، فمن أين لهم أن يصفوها بما يبين وصفها؟ إذا كان كلمة الصديقة تعبير عن المبالغة في العبودية لله، فإذا كانت هي تبالغ في عبوديتها لله فأما لهؤلاء أن يزعموا أنها يعني إله كما ذكرنا. دلت الآيات على أن مريم عليه السلام ليست بنبية، ليست نبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى، استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا معنى النبوة. والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقد حكى الأشعري رحمه الله إجماع على ذلك. كان يأكلان الطعام استئناف مبين لما قبله من أنهما كسائر البشر في الافتقار إلى الغذاء. إنسان يأكل لأنه يفتقر، يحتاج، يعاني من الجوع والعطش فيحتاج إلى الطعام، وفيه تبعيد عما نسب إليهما. قال الزمخشري: لأن من احتاج إلى الارتجاء بالطعام أو الارتجاء بالطعام وما يتبعه من الهضم والنفض لم يكن إلا جسما مركبا من لحم وعظم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمجلة مع شهوة وقرن وغير ذلك، مما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الأجسام. يعني وجود كل هذه الأجهزة في الجسم وتركبه، هذه الأجهزة كلها لها وظائف. من الذي يوجد هذه الوظائف على الحقيقة في بدن الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. فوجود هذه الأجهزة معناه إنسان مدبر، هناك غيره يدبره هو الله سبحانه وتعالى. فأنى يكون من هذا حاله إلها كما يزعمون. ويقول القسطيني هنا: إنما أخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى حاجتهما للطعام عما قبله من مساواتهما للرسل عليهم السلام ترقيا في باب الاستدلال من الجلي للأجلد. يعني هذا الدليل جعل في آخر الأدلة على بطلان أو إبطال مذهب النصارى لعنهم الله، وهذا من باب الترقي في الاستدلال من الجلي إلى ما هو أجلى وأوضح على ما هو القاعدة في سوق البراهين لإلزام الخصم. الإنسان إذا كان يناظر خصما فإنه يعطيه برهانا جليا، فإذا لم ينقض للبرهان الجلي الواضح البين فإنك تعطيه ما هو أجلى وأوضح، وفي هذا تعريض بغباوته. هذا فيه تعريض لأنه غبي لا يفهم، فلذلك أنت تأتي بأشياء يعني من أوضح ما تكون. الترقي هذا من مسالك المناظرة. يقول: ترقيا في باب الاستدلال من الجلي للأجلى. فالجلي الذي مضى آنفا هو ايه؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد خلت من قبله الرسل، مضت من قبله الرسل، هذا دليل في حد ذاته. عيسى ابن مريم مركب لأنه حدث ومخلوق وهو ينسب لأمه مريم عليه السلام، إلا رسول قد مضت وخلت من قبله الرسل. فإذا كان يمضي فمعناه أنه مدبر، ومعناه أنه يجري عليه ما يجري على البشر، فليس إلها. ثم أتى بعد ذلك بإيه؟ وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يقول: على ما هو القاعدة في سوق البراهين لإلزام الخط حتى إذا لم يسلم في الجلي لغموضه عليه يورد له الأجلى تعريضا بغباوته فيضطر للتسليم إن لم يكن معاهدا ولا مكابرا. تمام، كما وقع في مناظرة إبراهيم عليه السلام إذ قال: لم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. تمسك بشيء يعني في غاية الضعف، قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام انتقل ولا يعني لم ينتقد هذا الاستدلال عنده لأنه انتقل إلى ما هو أجلى وما هو أوضح. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. واضح كذلك هنا. انظر كيف نبين لهم الآيات. يدعو الله سبحانه وتعالى يعني قارئ القرآن إلى أن يتعجب من غباوة القوم. انظر كيف يبين لهم الآيات، انظر إلى كل هذه الآيات السابقة، انظر كيف نبين لهم الآيات والأدلة على الوحدانية، على توحيد الله، وعلى بطلان الاتحاد وإلهية عيسى وأمه، وبطلان شبهتهم، ثم انظر يعني مع ذلك أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن التأمل فيها إلى الإصرار على التمسك بالشبهات الظاهرة البطلان. وتكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب من حال الذين يدعون لهم الربوبية ولا يرعون عن ذلك بعدما بيّن لهم حقيقة حالهما بيانا لا يحوم حوله شائبة ريب. ثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت، أي إن بياننا للآيات أمر بديع في باهله، بالغ لأقاصي الغايات القاطية من التحقيق والإيضاح، وإعراضهم عنها مع انتفاء ما يصححه بالمرة وتعاضد ما يوجب قبولها أعجب وأبدع. هنا أمر بالتعجب بعد التعجب. يقول تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. تعجب ثم تعجب من موقفهم من هذا الحق. ثم قال عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هذا دليل آخر على فساد قول النصارى. والموصول كناية عن عيسى وأمه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني الذي لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، فهو المقصود به عيسى وأمه، يعني لا يستطيعان أن يضراكم بمثل ما يضركم الله به من البلايا والمصائب في الأنفس والأموال، ولا أن ينفعاكم بمثل ما ينفعكم به من صحة الأبدان والسعة والخصر، ولأن كل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع فبإقدار الله وتمكينه، فكأنهما لا يملكان منه شيئا. وإيثار ما على من، يعني لم يقل قل أتعبدون من الله من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وإنما قال ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لتحقيق ما هو المراد من كونهما بمعزل من الألوهية رأسا، لبيان انتظامهما في تلك الأشياء التي لا قدرة لها على شيء أصلا. يعني وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته، وإنما قدم الضر ضرا ولا نفع لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع، والله هو السميع العليم. ودلت هذه الآية على جواز الحجاج في الدين، فإن كان مع الكفار وأهل البدع فذلك ظاهر الجواز، وإن كان مع المؤمن جاز بشرط أن يقصد إرشاده إلى الحق، لا إن قصد العلو فمحروف. وحكي عن الشافعي أنه كان إذا جاز لأحدا قال: اللهم ألق الحق على لسانه. ولما أقام تعالى الأدلة القاهرة على بطلان ما تقوله النصارى أرشدهم إلى اتباع الحق ومجانبة الغلو الباطل، فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب، يعني الكتاب الذي هو ميزان العدل، لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى وأمه وترفعهما عن رتبتهما إلى ما تقولتم عليهما من العظيمة، فأدخلتم في دينكم اعتقادا غير الحق بلا دليل عليه مع تظاهر الأدلة على خلافه. لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني غلوا غير الحق، يعني غلوا باطلا أو غير أو مجاوزين الحق. والغلو نقيض التقصير ومعناه الخروج عن الحد، وذلك لأن الحق بين طرفي الإفراط والتفريط، ودين الله بين الغلو والتقصير. فهذا إشارة إلى أن ما عليه النصارى هو الغلو. الغلو كما ذكرنا كل حق له طرفان، إما إفراط وإما تفريط، إما جفاء وإما يعني غلو. يعني النزوح إلى أحد هذين الطرفين هو نزوح إلى الطرف، والطرف إذا اتجهت للطرف يسمى إيه؟ تطرفت، يعني أخذت الطرف. فمعناه إن في وسط الذي هو الميزان والعدل، ثم كل من حد عن هذا الوسط فهو متطرف. هذا هو معنى الصحيح للتطرف. فمعنى ذلك أن هذه الآية يعني تصف هؤلاء الذين يعني يشكرون الله سبحانه وتعالى ويشركون به بهذه العقائد انهم هم الغلاة وهم المتطرفون. ولذلك نحن نعمم ونعيد الامور الى نصابها بان نقول ان المتطرف تطلق اطلاقين، إطلاق الصحيح داخل دائرة المسلمين، فالمتطرف هو الذي يحيد عن منهج أهل السنة والجماعة أو عن عقيدة أهل السنة والجماعة، سواء يتطرف إلى اليمين مثلا في باب مسائل الإيمان والكفر يبقى يميني متطرف أو متطرف يميني اللي هو مثلا مثل المرجئة، متطرف اليسار بالغلو والإفراط مثل الخوارج الذين يكفرون عصاة المسلمين، في القدر متطرف بالمبالغة في إثبات القدر كالجبرية أو بالمبالغة في نفي القدر كالقدرية، في من موقف من أهل البيت متطرف إلى يعني أقصى الطرف في الغلو في حب أهل البيت وتعظيمهم تعظيما زائلا عن ما يستحقونه حتى يخلعوا عليهم بعض الصفات الألوهية أو العزم وغير ذلك، أو متطرف في الجانب الآخر وهم المناصبة الذين يناصبون أهل البيت الأعداء، وهكذا في كل قضية من قضايا الإيمان ومسائل العقيدة نجد من يتطرف إما إلى اليمين وإما إلى الشمال. فكل شخص ينتسب إلى فرقة من غير الفرقة النازية التي هي أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح في كل هذه القضايا فهذا هو المتطرف، هذا هو الاستعمال الصحيح للكلمة. ثم خارج الدائرة الإسلامية كل من ليس مسلما فهو متطرف، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنحن لا نقول كلاما يعني ينبغي ان يعني بعضكم يعني قد يتلقي بشيء من كأنه يكتشف حقيقة جديدة، هذا هو الحق. كثرة الإلحاح في وسط الموحدين والمتزعمين بالدين بالتطرف جعل الناس تستغرب مثل هذه التعبيرات، فنحن لسنا متطرفين. وكيف نكون متطرفين ونحن أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء الزنادقة والملاحدة من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم، هل إذا كانوا صادقين، هل إذا كان بعث فيهم الرسول عليه السلام نفسه الآن، هل سيصفونهم بالتطرف؟ طبعا إذا كفروا وخرجوا من الإسلام بالكلية، وما نحن إلا متبعين للرسول عليه السلام ونملك الأدلة على هذا، لأن الحق هناك ما يثبته سواء في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما الفرق بين أن يطعنوا في دينه وسنته بعد أن أفضى إلى الرفيق الأعلى بأن هذا التطرف، وبين أن يواجهوه هو عليه الصلاة والسلام بأنه والعياذ بالله متطرف؟ فنحن إذا كان احترام الإسلام واحترام الدين والتمسك بالعقيدة وطاعة الله ورسوله والصبر على الغربة تطرفا، فينبغي أن يعني أن نفخر بأننا متطرفون، ونشن على من لا يتطرف ونطالبه بالتطرف ما دام الحق يعني يوضع في قوالب مموهة ومضللة ولتنفر الناس عن الدين. فنحن لا نقف عند الألفاظ وإنما ننظر إلى يعني المعاني، كما يقول الشاعر تقول هذا جنى النحل تمدحه، إن شئت تمدح أثر النحل تقول هذا جنى النحل محصول النحل، وإن شئت أن تنفر الشخص من نفس العسل هذا الشهي وتقول له هذا قيء الزنادير، القيء الذي استقيأه الزنادير النحل، وهو شيء واحد لكن قد يعبر عن الحق ويظهر في قالب منفر كي ينصرف الناس عنه، وهذه من حيل الشيطان وزخرف قوله التي يوحيها إلى أوليائه كي يصد الناس عن دين الله. فالذي يقف وراء كل هؤلاء الناس هو الشيطان وهو إبليس الذي يؤذهم أجلا على محاربة دين الله تبارك وتعالى. تقول هذا جل النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزمابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. وكما قال الإمام الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فالقضية ليست قضية يعني الأسماء وحروف تركب بعضها إلى جانب بعض، وإنما قضية معاني وجواهر لا مظاهر ويعني أثاني. فهذه الآية يعني تؤكد ما ينبغي أن نعتقده جميعا، أن كل من ليس من أهل السنة والجماعة وليس من المسلمين فهو متطرف. فكل يهودي على ظهر الأرض متطرف، كل علماني متطرف، كل شيوعي متطرف، كل نصراني متطرف، كل مجوسي متطرف. ثم داخل دائرة الإسلام كل من حاد عن أهل السنة والجماعة التي هي الفرقة النارية فهو أيضا متفرق، سواء شيعة، خوارج، رافضة، قدرية، معتزلة، جبرية، إلى آخر هذه الفرق الضالة. فهذا المعنى ينبغي أن نستحضره دوما في خاصة في هذا الزمان الذي تلعب فيه الفتن بالعقول لاعبا، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يقول تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أي نعم. فالآية تفيد النهي عن الغلو عموما، طبعا الغلو في العقيدة التي أخطر شيء، والغلو في العبادة كغلو الموسوسين مثلا الذي يغالي في الطهارة، بدل أن يتوضأ ثلاثا يتوضأ 50 مرة وقد يكره وقت الصلاة، هذا غلو في الدين أيضا. فأي نوع من الغلو الباطل في الدين منهي عنه بنص هذه الآية. من هذا الغلو أيضا الغلو في تعظيم الصالحين وتعظيم قبورهم حتى يصيروا كالأوثان التي كانت تعبد. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. وهذا متفق عليه، لا تطروني، إن أنه نهي عن أصل الإطراء الذي هو المديح، يعني أنه يقول لا تمدحوني فأنا لست في حاجة إلى مدحكم بعد أن مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا مزيد عليه، حين قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة والسلام. فلا تطروني أنا في غنى عن مدحكم، فالله هو الذي تكفل بمدحي في القرآن الكريم. واضح. كما أقرأ في النصارى ابن مريم، فإنكم إذا مدحتموني فيستدرجكم الشيطان إلى الوقوع في الغلو حتى تقولوا فيا كما قال النصارى في عيسى عليه السلام. أو لا تطروني، النهي هنا عن المبالغة في المدح، لا عن أصل المدح، وإنما عن عن المبالغة في المدح، فإن المبالغة والغلو في المدح ينتهي في النهاية إلى يعني إلى الانحراف وإلى فساد العقيدة، كما يقول يعني الشاعر للأسف الشديد في القصيدة المشهورة ضمن أحمد شوقي، يختم القصيدة بإيه؟ يقول يخاطب الرسول عليه السلام: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحابة، سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجابا، وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. هل الرسول عليه السلام يقبل أن يمدحه رجل بأنه يقول أن المسلمين ليس لهم إذا يعني كربتهم كربة أو دهمتهم مصيبة ليس لهم حصن إلا الرسول عليه السلام؟ هل الرسول يقبل هذا؟ الرسول أتى ليحطم أمثال هذه العقائد. هذا من الغلو الباطل، وكما يقول شاعرهم أيضا: وقد ضل في فهم الحديث، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فسر الحديث تفسيرا عجيبا، فقال لا تطروني البصيري، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تمدحوني بالصفة التي يعني غالى فيها النصارى في المسيح، وهي قولهم إيه؟ إن المسيح ابن الله، فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. فقال البصيري في ذلك في القصيدة المعروفة التي يتعبد الصوفية بتلاوتها وحفظها: دعم ادعته النصارى في نبيهم وانطق بما شئت مدحا فيه وحدتهم. دعم ادعته النصارى في نبيهم، يعني إذا سلمت من قولك أن محمدا ابن الله أو أن محمدا ثالث ثلاثة فلا حرج عليه، امدح بما شئت وانطق بما شئت مدحا فيه وحدتهم. الباب مفتوح على مصراعيه، قل ما شئت ما عدا أن تقول إن محمدا ابن الله أو إن محمدا ثالث ثلاثة. فبالتالي فتح الباب على مصراعيه الغلو الفظيع، حتى قال في قصيدته مادحا للرسول عليه السلام أيضا بما يرفضه الرسول عليه السلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا طبعا من الغلو في الدين الذي قد نهينا عنه. ثم نهاهم تعالى عن اتباع سلفهم وائمتهم الضالين، فقال عز وجل: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سلفهم الضالون، سلفهم الصالحون، الله هنا يحذره من اتباع سلفهم الذين اتبعوا هذه المقالات وافسدوا دينهم. ولا تتبعوا يعني تقليدا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا، يعني ممن شايعهم على التكليف وضلوا عن سواء السبيل، يعني وضلوا عن سواء السبيل. يقول الرازي انه تعالى وصفهم بثلاث درجات في الضلال، في الضلال، فبين انهم كانوا ضالين من قبل، قد ضلوا من قبل، ثم ذكر انهم كانوا مضلين لغيرهم، يعني هو ضل في نفسه ومضل لغيره، فيحمل عذر نفسه وعذر الذين يضلونهم ايه لغير علم. فقد ضلوا من قبل هذا اولا، واضلوا كثيرا مضلين لغيرهم، ثم ذكر انهم استمروا على تلك الحاله حتى انهم الان ضالون كما كانوا، ثبتوا على الضلال وضلوا عن سواء السبيل. دلت الآية على أن مال هؤلاء الكفرة من الأباطيل مع مخالفتها للعقول ومزاحمتها للأصول لا مستند لها ولا معول لهم فيها غير التقليد لأسلافهم الضالين. كل ما عندهم هو تقليد آبائهم وأجدادهم وسلفهم الصالحين الذين أحدثوا القول بالتكليف بعد نحو 300 سنة من رفع المسيح عليه السلام. بعد 300 سنة من رفع المسيح اخترعوا هذه المزاعم الباطلة والشركية، وقرروه في تعاليمهم بعد جدل واضطراع، وتمسكوا في ذلك بظواهر الألفاظ التي لا يحيطون بها علما، مما لا أصل له في شرع الإنجيل ولا مأخوذ من قول المسيح ولا من أقوال حواريه، متناقض متهافت يكلم بعضه بعضا ويعارضه ويناقضه. ثم قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل يعني لعنهم الله عز وجل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني على لسانيهما، وطبعا افرد لعدم النفس لم يقل على لساني داود وعيسى بن مريم، لان لا يحتمل وجود نفس بسبب الافراد، وذلك اذا اريد باللسان الجارحه على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك يعني لعنهم الهائل بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني بقتل الانبياء واستحلال المعاصي. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر من ارتكاب مثل الذي ارتكبوه، فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون، مؤسبا بلام القسم تعذيبا من سوء فعلهم كيف وقد أداهم إلى ما شرح من اللعن الكبير. فهذه الآية دلت على جواز لعن اليهود والنصارى والكفر من بني إسرائيل، لقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ودلت أيضا على المنع من الذرائع التي تبطل مقاصد الشرع، ودلت أيضا على وجوب النهي عن المنكر، وتدل على أن ترك النهي عن المنكر من الكبائر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالتوهم في مجالسهم أو في أسواقهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستكعا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا، أي تعطفوهم عليه. ورواه الترمذي وقال حسن غريب، وأخرجه أبو داود عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلة وشريبة وقعيدة. جاء بسيرة المبالغة يعني أنه يتمادى في مصاحبته وكأنه خلاص أدم عليه لأنه نطحه مرة وانتهى، ثم ذلك يبقى مصرا على المعصية وهو أيضا يبقى متخذا إياه قرينا وصاحبا. يقول فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى آخر الآية. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتعطرنه على الحق أسرى أو تقصرنه على الحق أسرى. زاد في روايات أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. كما رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه. والاحاديث في ذلك كثيره، منها حديث حذيفه مرفوعا والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليشركن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يقول الزمخشري فيا حسرة على المسلمين بإعراضهم عن داء التناجي عن المناكير وقلة عدهم به كما كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء مع ما يتلون من كتاب الله ومع ما فيه من المبالغات في هذا الباب. وقد مر في قوله تعالى لولا ناهم الربانيون ما يؤيد هذا فتذكروا. ولما وصف تعالى أكلفهم بما مضى من الذين كفروا فيما مضى وصف الحاضرين بقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني انهم باكون على هذا يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم اي من اهل الكتاب يتولون الذين كفروا يعني يوالون المشركين بغضا لرسول الله. منهم كعب بن الأشرف وأصحابه حين استجاسوا المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يعني هؤلاء الذين يتولون عبدة الأوثان من أهل الكتاب يؤمنون بالله والنبي يعني الذين يتخذون هؤلاء الكفار أولياء لو كانوا بالفعل يؤمنون بالنبي أي نبيهم موسى عليه السلام وما أنزل إليه أي من التوراة ما اتخذوهم أولياء إذ الإيمان بالله يمنع من تولي من يعبد غيره ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن دينهم لأن يعني الفسق معناه الخروج تقول فسقت الرطبة يعني انبلحت أو متمردون في نفاقهم يعني أن موالاتهم للمشركين كفى بها دليلا على نفاقهم وأن إيمانهم المزعوم ليس بإيمان لأن تحريم ذلك متأكد في التوراة وفي شرع موسى عليه السلام. فلما فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دين موسى عليه السلام بل مرادهم الرياسة والجاه فيسعون في تحصيله بأي طريق قدروا عليه فلهذا وصفهم تعالى بالتفصيل. وفي الآية وجه آخر وهو أن يكون المعنى ولو كانوا يعني منافقو أهل الكتاب المدعون للإيمان يؤمنون بالنبي أي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن حق الإيمان ما ارتكبوا من موالاة الكافرين في الباطل. والوجه الأول وأقوى والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم